ويجب كما ذكرنا قبل ذلك أن نفرق بين أمرين، بين أحكام الشريعة من ناحية الثبوت والاستقرار وعدم النسخ، وبين مرحلية الدعوة إلى الله عز وجل، فلا تخلط بين الأمرين. لذلك قرر أهل العلم أن المسلمين إذا حلت عليهم ظروف كما حلت على الصحابة في العهد المكي، بحيث لا يستطيع أحدهم أن يتفوه بلا إله إلا الله، ففي هذه الحالة له أن يستخفي بدعوته حتى يأذن له ربنا عز وجل، وهذا ليس له علاقة بالأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية ثبتت وأحكمت، فلا نسخ فيها ولا تغيير ولا تبديل. أيضا من هذه الواقعة، بل جاء النص صريحا في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية. وتكلمنا قبل ذلك وقلنا أن سب الصحابة وسب النبي صلى الله عليه وسلم لآلهة المشركين طاعة، بل من أجل الطاعات. طيب، وسب المشركين لله عز وجل مفسدة عظيمة لا يقابلها طاعة من الطاعات، ومن أجل هذا جاء النهي: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا أريد أن أبين وأوضح أن مسألة سب آلهة المشركين وسب المولى عز وجل، ما علمنا أن أحدهما مفسدة أعظم من المصلحة المتولدة من الأخرى إلا بالنص الشرعي. يعني النص الشرعي هو الذي وضح، وعليه مسألة المصالح والمفاسد كن حذرا فيها. كذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتركوا الأعرابي الذي تبول في المسجد، وقال: لا تزرموه ولا تقطعوا عليه بوله، ودعوه وأريقوا على بوله سجدا من الماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هنا المصلحة والمفسدة. ما هي المصلحة؟ اللي هو الحزبة، أن يحتسب الصحابة على الرجل وينكروا عليه. طيب، ما دي مصلحة عليا. طب المفسدة المترتبة على ذلك، أننا لو نهضنا الرجل سيترتب على ذلك مفاسد عظيمة، من جملتها تبدو عورته للناس، يتطاير البول في أكبر من مكان من المسجد، أيضا ممكن أن يحتقن فيه البول فيضره. فما علمنا أن هذه المفسدة أعظم من هذه المصلحة إلا بالنص الشرعي. إخواني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة وكانت له الشوكة وكل شيء بيده من مقاليد الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كما عند البخاري من رواية عائشة، دخل صلى الله عليه وآله وسلم مكة فوجد في الحرم المكي أمران مخالفان. أما عن الأول وجود الأصنام حول الكعبة 60 و300، وأما الثاني أن الكعبة بنيت ليست على قواعد نبي الله إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بشرك لأمرت بنقد الكعبة وإعادة بنائها على قواعد نبي الله إبراهيم. طيب، يبقى هنا رد الكعبة إلى ما كانت على قواعد نبي الله إبراهيم مصلحة عظمى. طب المفسدة المترتبة على ذلك ما هي؟ أن يتكلم المشركون ويقولون أن محمدا نقض الكعبة وأعاد بنائها لينسب المجد والفخر لنفسه، والقوم حدثاء عهد بشرك أو بكفر. فما علم أن هذه المفسدة، أعني كلام المشركين، أكبر من هذه المصلحة، أعني رد الكعبة على قواعد نبي الله إبراهيم، إلا بالنص الشرعي. إلا بالنص الشرعي. ما قال الفقهاء هذه أعظم من هذه إلا بالنص، لأن الشرع أمر بترك هذه وفعل هذه، فعلمنا أن الذي يفعل هو الخير والذي يترك عنه لا داعي منه. كذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها وجد الأصنام، هنا ليس لأحد الكلام، لا بقى حدثاء عهد بشرك ولا لولا أن قومك كذا، لا دي أصنام وشرك فلا بد أن تزال. وكذلك لما أعزه الله عز وجل وفتح الطائف وأراد أن يزيل الصنم العزى عندهم، فقال أهل الطائف وأرادوا أن يستمهلوا النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أيام، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موضوع الشرك ووجوده على وجه الأرض ده يا أخوانا ليس في وجوده أي مصلحة قط، وأي شيء أمامه لا وزن له ولا قيمة، فلا يبقى الشرك بأي حال ولو خيل لمن أبقى أن سيأتي من ورائه مصالح الدنيا. الكلام ده ما دلت عليه أدلة شرعية قط، بل بداية دعوة كل نبي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكون أن يبقى الشرك ويترك تأليفا للقلوب أو ضرءا للمفسدة أو توحيدا للأمة، كل دية مصالح وهمية لا وزن لها ولا قيمة، يبقى لابد أن يزال الشرك، لابد أن يزال الشرك. يبقى بقاء الشرك يا أخوانا نظير مصلحة، الكلام ده ما سمعناه. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا في مسألة قياس المصالح والمفاسد، كن رفيقا بنفسك خشية أن تزل وتهلك، واسند الأمر إلى أهله في مسألة المصالح والمفاسد، لأن لكي نقرر بأن هذه مصلحة وتلك مفسدة ولا نعول على المفسدة ونفعل المصلحة، دي تحتاج إلى إمام راسخ في العلم عنده إحاطة بكل علوم الشريعة وإحاطة بالواقع وقراءة في التاريخ واستقراء للمستقبل. يبقى في هذه الحالة ممكن نخول له ونقول له ما رأيكم في هذا، هذه نرى فيها مصلحة وهذه نرى فيها مفسدة، هل يا ترى ترجح المفسدة بضرئها ونترك المصلحة أم ماذا نصنع؟ أما أن يتكلم كل من هب ودب في مسألة المصالح والمفاسد ووصل الحال بهم أنهم جعلوا الشرك وسيلة لإصلاح البلاد والعباد وغضوا الطرف عن هذا، هذا أمر يا أخوانا ما سمعنا أحدا تكلم به قط من أهل السنة إلا أهل البدعة والضلالة.